بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كتب الله أجرك ورفع قدرك ونفع بكم في هذا البرنامج يا شيخنا.
آمين، جزاك الله خير.
عندي سؤالين لو سمحت لي يا شيخ.
تفضل أبو عبد الله.
الله يدين فضلك. أولا، قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سؤالي، هل احترام المسلم للأشهر الحرم وتعظيمها والأكثار فيها من فعل الخيرات وتجنب السيئات يعتبر من تعظيم شعائر الله؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، شخص يريد أن يتبرع بأعضائه بعد وفاته، فهل هذا جائز؟
إن شاء الله.
كتب الله أجرك، شكرا يا شيخنا.
حياك الله. تفضل يا أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي سؤال. في مرة كنت قاعدة أنا مع جاراتي بنتين، وإحنا نعرف عائلة محتاجة، بين فترة وفترة نجمع لهم مبلغ. فجارتي قالت لي: أعطيهم من عندك 1000 درهم وإن شاء الله بعطيك يعني. وردت عليها الجارة الثانية قالت: مش لازم تعطيهم 1000، بس 500. فبعد فترة كلمتني اللي هاي، قالت لهم: مش لازم تعطيهم، تقول إن متلومة فيهم، فهل عليها إثم أو لا؟ يعني هي تبى تعرف إذا عليها إثم، وإذا يعني عليها إثم ممكن مثلا تعطيهم 500 زيادة، أو شو تسوي يعني في هاي الحالة؟
وجارتك الأولى نقصت من 1000 إلى 500.
هي سمعت كلامها ونقصتها 500.
إن شاء الله يا أم عبد العزيز.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل أم حميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلتي الشيخ، أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا عندي حديقة قدام البيت.
إيه.
وحوالي يمكن 20-25 خلا يعني قدام البيت.
إيه.
ووقت الصيف اللي الفصل يعني يخرف الرطب، ولكن منه ووزع على الجيران وعلى الأصدقاء وعلى الأهل والعيال.
إيه.
والحين سمحت عنه وما يبقى يعني شيء، القليلة أحطه في الفريزر. وبعد نوزع منه بعدين على الناس يعني، والتمر ما يبقى إلا قليل. قال سمحت الحين أنا لازم أزكي، كيف أزكي؟ ما أدري، هذا سؤالي الأول.
طيب يا محمد، سؤال الثاني.
سؤال الثاني، في وحدة من أقربانا، هي الجدة قبل أن يتوفى يعني حوالي 20 سنة، النذر اللي يملك من العقار على بنته، بنت الوحيدة، هي وحيدة يعني ما عندها أولاد بس بنت، والنذر بس كتب في النذر، كتب في الوصية، استغفر الله، كتب الوصية النذر وقف لها هي وبعدها لعيالها وبعد عيال عيالها وكذا يعني النذر. وبعدين كتب في الوصية الذكور يعني ذكر الإناث، الذكور والإناث على السوية. الحين ما يدرون هل على السوية يعني بنت الولد نفس الشيء.
محمد
يعني. نعم تفضل.
تسمحي لي بس ألخص سؤالك، أنت تقولين في وحدة.
نعم.
أبوها ولا جدها؟
لا جدها.
أي وحدة. نعم. وحدة جدها كتب وصية على. نعم. أن هذه العقارات.
نعم.
وقف لبنت بنتها.
وقف النذر.
نذر ها؟
نعم.
كيف نذر؟
والله ما أدري في الوصية مكتوب كذا النذر ووقف لبنتي فلانة هي وبعد ذي لأولادها وأولاد أولادها يعني على
التربية. نعم. إيه أنت أختي الفاضل قبل شوي قلتي لي جدها والآن قلتي لي بنته.
لا لا ترى جد البنت يعني نذر ووقف لأمها أم البنت.
أم البنت.
نعم أم البنت أحيانا جد توفى البنت الأم توفت.
والأم توفت.
نعم والحين العيال يعني صاير بينهم علشان نكتب في الوصية على السوية مختلفين على السوية هذا تكون أنا شرع الله يعطي يعني اللي يعطي الذكر.
لا هذه مسألة ثانية ما لها علاقة بالتركة هذه لازم يفهمون هذا الشيء هذاك في التركات مسألة أن الوقف والله شخص أوقف قال أولاد بناتي مثلا وقف عليهم لتساوون في العطية الذكر مثل الأنثى يتساوون في العطاء ما في شيء لكن في مشكلة هنا مشكلة كبيرة جدا هذه تحتاج إلى محكمة يا محمد يعني اسمعي الجواب بعد شوي إن شاء الله ونصيحتي لك
جزاك الله خير
مرحبا مسهلا مرحبا مرحبا أم خالد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ أنا تقريب قبل 13 سنة كان عمري تقريب 13-14 توفى الوالد فأنا غسلت لأن صادف عندي أخواني بس سبحان الله كلهم ذاك الوقت ما كانوا موجودين
إيه
فالحين أنا يعني قالوا ما يصير يعني أنت تغسل والدها
إيه
السؤال الثاني عن البيت يعني أنا قلت لو صار عندي بيت ملك أول ما أدخل يعني لا أنظف ولا أسوي أي شيء أصلي ركعتين شكر لله فأنا سبحان الله ما صح لي وقت صليت ثاني يوم
تصلي ركعتين ها؟
إيه
يعني ولكن نظفتي؟
لا لا ما لا نظفت إيه وهاي
نظفتي يعني وبعدين تذكرتي
إيه تذكرت عن ثاني يوم
وش قلتي أنت نذر لله علي؟
قلت إن شاء الله لو صار عندي بيت وخلصت من الأجار وصار عندي بيت ملك أصلي ركعتين شكر لله
قلتي إن شاء الله ها هذا أهم شيء
إيه إيه إيه
طيب يوم خالد
والسؤال الثالث يا شيخ عن الجهاض لأن أنا جهاض تقريب 4 أشهر بس هو كان تقريب عمره 5-4 فطلع مقطع يعني أنا قلت للدكتورة أعطيني عاد في نفسه ما رضت قالت لي إنه مقطع شو تردين به فيعني ذبوه يعني
كم عمره؟
علي 4-5
لا تجاوز 4
يعني يوم يصير 5
ها يعني إيه؟ أكمل 4
كمل إيه
طيب إن شاء الله إيه؟ يا أختي خالد
ويعطيك العافية بس سؤال ثاني
يلا
أنا عندي يعني شوي مشكلة مع زوجي فعاتبته فصارت مشكلة زاد بالزايد
إيه؟
فما أدري الحين يعني هل أنا سويته غلط أم والله يساعدته أحسن
عاتبتيها
هي
طيب وتطورت المشكلة يعني
زادت إيه
طيب يا ام خالد
يعطيك العافيه شيخ
مرحبا اختي اهلا وسهلا تفضل يا ام عبد العزيز
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
يا شيخ الله يجزاك عنا خير الجزاء
امين وياك
يا شيخ عندي سؤالين
تفضل
الاول تقاعد الحين الزوج يتوفي الزوج
إيه؟
زوجته له حق منه ولا بس أولاده
يعني من حيث التركة يعني الورث
لا لا الترك الورث خلاص قسموه وراح قضى
إيه؟
بس التقاعد هو عسكري يمشي له تقاعد
إيه؟
هم ما يعطونه زوجته ما يعطونه بس للعيال ويأخذون يخصمون حكومة بعض
والزوجة تزوجت
لا ما تزوج على عيالها إيه؟
العيالة لكن من اللي ما يعطيها التقاعد ولا عيالها يقول مالك شيء
لا التقاعد
يقول مالك شيء
إيه يقول مالك شيء بس
أكيد متأكد يا أم عبد العزيز
إيه سيف بنتي هي
آه
بنت طيب.
أبشر إن شاء الله تسمعين
بس بس يا شيخ تريها موظفة هي
موظفة إيه هالحين
موظفة إيه أنا بشوف بعضهم يقول لا حق وبعضهم يقول لا
إذا عرف السبب بطل العجب تعجبت أنا أول شيء لكن لما قلت لي موظفة خلاص الحين الأمور واضحة أعطي لي السؤال الثاني
السؤال الثاني يا شيخ يوم توفى هو زوج بنتي
إيه؟
قسموا التركة يعني اللي على ما قال الأميرة أمه وخواته وأخوته عقب توفيت أمه بعده يمكن 6 شهور أو 7 شهور هالحين لهم أبوهم لو محل لو محل يوم حي يجره أول يوم حي هبوه بعدين يوم مات أجره هالحين إيجاره يقولون هو يجي بعياله هو لها بنتين وولد بنتين يقولون حق أبوهم من جدهم يعني هالمحلات اللي نقرينه حق أبوهم أول شهر ثاني شهر يعطونه لعمها يعطيها أم حقها 150 يعني هو هم سفري ما شاء الله البنات 8 والعيال 7 يعني سفري
هذا زوج بنتك ها؟
زوج بنتي
زوج بنتك كم ترك عيال يا أم عبد العزيز؟
بنتين وولد
وعنده دكان هو محل؟
أبوه
اللي عنده محل
إيه لا هو ما عنده عسكري هو
وأبوه عايش؟
لا ما يتم طيبه قبل يمكن 30 سنة
قبل الولد
إيه قبل البطء
وبتلوا بالنسبة للمحل يجرون ما وزعوه؟
لا ما وزعوه يجرونه ويعطون حق البنتين هذه والولد
يعطونه
يعطون حق أبوهم بعدين خصموه
إيه
قالت ليه ما هي بنتي أختها الثانية لأنها معها هي بنات سنتين معها قالت ليه يعني رجل هالي أم البنات ولي قال خواتي يقول لنا حنا نبي حق أمنا من حق أخونا أنا هي الشيخ ما أدري يعني يصير هاللون حق هذا يعني بالشرع
أم عبد العزيز هذا الحين اللي فهمت الله يرضى عليك إن الشايب أبو زوج الولد. بنتك توفي من 30 سنة وتجارات
أيوة
وبعدين الأجارات استمرت يعطونها ولما توفي زوج بنتك صار يعطون عياله
قام يعطون عياله
وبعدين وقفوه فجأة
لا ما وقفوه
ها
يخلو منه هو كل يمكن 400-300 ما من
يخصمون
اي قالت خواته البنات
وش عذرهم
يقول لنا لا لنا حق من أمنا يصير لحق أبوه من حق أخونا وحنا نبي حق أمنا
هذه خوات زوج بنتك أيوة
وأنا ما أدري يا شيخ هو يعني حق هذا ولا لا ولا ما له الحق يأخذ من حق
إن شاء الله معبدة تسمعين الجواب إن شاء الله
هي عنك تسلم
مرحبا ومس الله يحييك مرحبا
الله يبديك
أم محمد يا أم محمد من اليمن يلا راحت أم محمد تفضل يا فاطمة من عمان فاطمة يلا راحت فاطمة تفضل أم خليفة
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
فضيلة الشيخ بسألك عن تشرح لنا الشرح شوي مفصل عن التوكل أن الواحد يسلم أموره لله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب
إن شاء الله
هذا السؤال الأول السؤال الثاني أنا جتني أمس بنية يعني حرمة وسوت لي خدمة وأنا ما عطيت اللي سوته أنا عطيتها شوي مبلغ شوي كبير وقلت لها ترى هذا زكاة مش اللي عشان انتي سويتي لها الخدمة تسامحيني على هذا قالت لي هي سامحت وخذت مبلغ هذا بس قلت لها ترى هذا زكاة مش
بالنسبة أم خليفة الخدمة ما هي الخدمة وش اللي خدمة سوت لك خدمة هي موظفة هي
لا هي مش موظفة تجيني البيت تسوي لي كذا شغلة وأعطيها أنا كذي يوم تسوي لي بس المرة الأخيرة ما أعطيتها مبلغ شيء كبير عود وقلت لها ترى هذه حتى هي استغربت قلت لها هذا مش لأنك أنت سويتي لي هالخدمة سامحيني في هذا شيء بسيط سويت لي بس هذه زكاة
حد وهي المرأة فقيرة يعني تستحق الزكاة
عندها يتامى وكذا وهذا أوكي
وأنت جبتيها بشكل خاص يعني لك في البيت
هي كل مرة تجيني أصلاً.
أي يعني ما هي بتبع حكومة أو تبع شغل شركة ولا شيء.
لا طيب. لا لا لا.
إن شاء الله.
أنا وياها يعني كذي هي وايد طيبة وكذي يعني مرة تطرعني وراعيها.
طيب أبشر يا أم خليفة.
السلام.
عليكم السلام. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا تكرف يا شيخ.
يعافيك.
لو سمحت أنا كنت كل سنة أطلع زكاة عن ذهبي.
أي.
كل سنة. زوجي توفى ربنا يرحمه.
نعم.
سنة بدنا ضل دبيري أن ابني كنت لازم أطلع زكاة كمان هذه السنة. وحط طلعت بس المشكلة فيش عندي يعني مصدر مورد ما عندي مصدر تاني مورد تاني. يعني بدل أطلع زكاة وأخذ الفلوس أعملها بتنقص أنا فيش عندي مورد. بتنقص الفلوس شايف كيف. وسؤال تاني هل يجوز أن أطلع زكاة الذهب مثل لابني ابني ما بيشتغل نتجوز هو بس زوجته بتشتغل هي بس هو ما بيشتغل وعنده ديون كتير بس أطلع زكاة تعطيها لابني
والذهب اللي عندك يا أختي أم علي
أيوة.
لللبس هذا ولا أنت كنزته
لا بصراحة هو من أيام من جهازي كان بس بعد فترة سنت أيام المرحوم سنت الذهب أحطه على أساس أنه للزمن يعني
شعر أبشر منه أبشر منه مرحبا
شكرا
عميد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيف حالك الشيخ بارك الله فيك
خير ونعم الله يحييك
طويل العمر في سؤالين الله يخبرك
تفضل تفضل
السؤال الأول الآن على جائحة كورونا والظروف هذه هل هذا الشخص يجوز لي يصلي على صديقة صلاة غائب الوحدة ولا ما يجوز
توفي يعني صديقة
ايه صديقة توفى يعني هل يجوز له هو كشخص يصلي صلاة الغائب عليه
إن شاء الله يا حميد
السؤال الثاني شيخ إذا دخلت المسجد في شخص من دخل المسجد بعد ما دخل هذا سلم على المصلين السلام عليك فلان 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 فواحد قال لي يا أخي ما يجوز تسلم أنت تدخل تصلي وتقعد فقط لا تسلم على الناس الموجودين فهل هذا صحيح ولا لا
يسلم كلن على واحد كلن باسمه
يعني السلام عليك شيخ عبد العزيز السلام عليك فلان السلام عليك فلان بعد ما يصلي
طيب إن شاء الله يا حميد بارك الله فيك
بارك الله
أبو محمد
مرحبا يا شيخ السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا عزيز
خير ونعمة
الله يسلمك سؤال واحد بس الله يحمدك
تفضل أبو محمد
أنا سمعت أمس بعد الوضوء يعني الإنسان إذا توضأ ما يمسح يدينه ورجلينه يعني في مشكلة
لا السؤال كان أبو محمد هذا اللي سألنا أخونا الفاضل يقول إنه إذا غسل وجهه مسح وجهه نشف وجهه وإذا غسل يديه نشف يديه أما الشخص بعد انتهاء الوضوء ما في شيء ينشف أي
شكرا
بارك الله فيك بارك الله فيك أم هاجر
السلام عليك شيخ
عليكم السلام الله
يا شيخ عندي بنية دايم تمرض إنها مصلية وصايمة ومو من نوع البنات وكذا طايشات الحمد لله وتقرأ قرآن وكل شيء بس دايم تمرض نفس المرض زين وأنا حلمت في منامي يعني أغنام يعني أذبح أنها ذبيحة أفرجها للفقراء ولا ما أدري شو أسوي فيها دايم تمرض دايم تمرض
إلا أن الله يحبها
زين احنا نقول كذا بس لكنه هي الام انت ثلاثة اولاد ورايلها و يعني وضع يعني موجوع
طيب ان شاء الله يا مهاجر ابشري
الله يسلمك يا اخي يا شيخ دلاني طريقه عليها
ان شاء الله الله يشفيها ويعافيها يا رب يرفع البلاء عنها
يا رب الله يشافيها
مرحبا
مهاجر مشكور طويل عمر مشكور
اهلا وسهلا ومرحبا ها ام سلطان
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
شيخ لو سمحت بسألك عن وحدة كانت حامل وراحت مستشفى الكرنيش وكان بالأربع شهور لها قالوا لها اللي في بطنها مقولة فكانوا كاك المرة ما يسقطون يعني المقولة وما دوشوا يعني ما ينزلونها المستشفى فهي بعدين راحت مصر ونزلتها نزلت الجنين
كم عمره كان؟
4 شهور
كمل 4؟
هي 4 شهور
ايوه
بس هذا كان شوف الحين مر على المرأة يمكن الحين 5 سنين يعني وين نزلتنا فتقول هل لها شيء يعني؟
طيب يعني. يا ام سلطان
مشكور الله يسلمك
مرحبا اهلا وسهلا ام عبد الله نكتفي؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي أربعة أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
سؤال أول حقيقة مو سؤال والله طلب شوية تدعي له بإذني الله يخليك صلاة الجمعة صلاة الليل. إذا
ابنك؟
أي والله تدعي
مريض؟ مريض؟
لا لا والله ما داير رزق الله بالحلال.
ما اسمعك عادل أختي من عبد الله يقطع الصوت.
أنا إذا أدعي للابني صار لي أزيد من 10 سنين الله يرزق البنت الحلال بس ما دخل.
إيه إن شاء الله إن شاء الله.
والله صلاة الجمعة الله يعطيك صلاة الليل الله يخليك إن شاء الله.
إن شاء الله.
السؤال الثاني أنا كملت صلاة الأربع رباعية بس ورا ما سلمت شكيت إنه يمكن ثلاثة فجبت الرقعة من أجيب الرقعة أجيب التحيات. لو رأسا أسلم لو أول مرة أسجد لسه هو فأريد توضح لي الله يخليك
إن شاء الله.
والله ها من أبعد على التلفزيون أستغفر يجوز يعني أنا وقاعدة على التلفزيون باوع التلفزيون أستغفر
إن شاء الله.
أكو مزار دولة عربية يعني ضريح يزوروه باسم السيدة نفيسة ما أعرف هذه يعني من زوجات الرسول من بنات الرسول من هي هذه السيدة نفيسة
إن شاء الله يا أم عبد الله.
شكرا تسلم الله يخليك.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي الأخ أبو صالح من أبو ظبي فقط ضاق الوقت عن الإجابة عن أسئلته. طبعا أبو صالح يسأل يقول بالنسبة لي الدعاء القنوت في صلاة الفرض يقول هل يعني ورد شيء في المذاهب الأربعة أنها تبطل الصلاة لمن دعا بدعاء القنوت؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الفجر مثلا هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى وجوب دعاء القنوت في صلاة الفجر ويرون في هذا أحاديث يرفعونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من ذهب إلى سنيتها، واختلفوا في موضع الدعاء، منهم من يقول قبل السلام منهم من يقول بأن دعاء القنوت قبل الركوع قبل ما يركع في الركعة الثانية يدعو، ومنهم من يقول بأن دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية، وأيضا اختلفوا هل يجهر أم يسر، منهم من يسر ومنهم من يجهر. القول الثاني قالوا بأن دعاء القنوت ليس مشروع مطلقا وإنما هو راجع لولي الأمر في نازلة من النوازل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا شهرا على مجموعة من القبائل قتلوا أصحابه من القراء ثم ترك صلى الله عليه وسلم، يعني دعا مدة شهر ثم ترك، ولذلك قالوا دعاء القنوت لا يشرع في يعني صلاة الفجر على الدوام وإنما حسب ما يرى ولي الأمر من الدعاء فيوجه الأئمة وأئمة المساجد، وهذا هو الراجح. قضية أن من لم يدعو تبطل صلاته، أنا اللي أحفظ يا أبو صالح الذين قالوا بمشروعية الدعاء دعاء القنوت باستمرار قالوا إذا لم يدعو هل يسجد للسهو أم لا أم ماذا أم يأتي بالدعاء، هذا الذي أذكره. عموما لو ورد ما عندي إحاطة، لو ورد فإن هذا قول مردود، يعني لو قال شخص بأن من لم يدعو فصلاته باطلة أو من دعا فصلاته باطلة هذا مردود، هذه المسائل الخلافية والخلاف سائغ ومقبول لأن الأدلة متكافئة في مثل هذا الحال. أبو صالح يقول يعني في آخر شهر رمضان صلى الإمام بنا صلاة العشاء وطول في التشهد الأول وسلم، نبهناه قام وجاب ركعتين ثم سلم وبعد التسليمة الأخيرة سجد للسهو، ما حكم فعله؟ أبو صالح عموما مسألة سجود السهو من حيث الموضع متى يسجد هذه مسألة أيضا خلافية والخلاف فيها طويل وعريض، من أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو سواء كان نقصان أو زيادة كله بعد السلام، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو سواء كان زيادة أو نقصان كله قبل السلام، ومن أهل العلم من ذهب إلى التفريق بين الزيادة والنقصان فقال إذا كان نقصان قبل السلام إذا كان زيادة بعد السلام، ومن أهل العلم من ذهب وهذا قول أحد الأقوال القوية في المسألة قالوا بأن سجود السهو ينظر فيه إلى ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فالذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحالات التي نسيها يسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ينظر إلى الحالات، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ركعتين وقام سجد قبل السلام، يعني الأخ الإمام هذا المفترض أن يسجد قبل السلام مثلا. بعض العلماء يقول إذا اجتمع زيادة ونقص، مثلا زيادة ونقص، قالوا هنا يسجد بعد السلام، لكن الدليل يرد هذا. عموما المسألة واسعة ولا يشدد فيها، وصلاة الإمام صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من السعودية اليوم سأل عن قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بالنسبة للأشهر الحرم، يعني هل يكون يعني فعل الطاعات والابتعاد عن السيئات من تعظيم الأشهر الحرم؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، الأشهر الحرم أربعة. قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام فصل وبين وأوضح ما هي الأشهر الحرم، وذكر ثلاثة متواليات: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، ومحرم. وهذه متواليات. وأما الشهر المنفرد فهو شهر رجب، اللي يسمونه رجب مضر، هذا منفرد. والأشهر الحرم هذه قال الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ولذلك السيئات والمعاصي والخطايا في الأشهر الحرم أعظم من غيرها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر بتعظيم شعائره جل وعلا، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا من تعدي حدود الله وانتهاك محارم الله. هذه الأشهر الحرم عظمها الله عز وجل، وعلى الناس أن يهتبلوها وأن يستغلوها في التقرب إلى الله عز وجل، لا سيما العشر، عشر ذي الحجة، هذه يعني من أفضل الأيام عند الله، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي وقت آخر، ويبتعد الناس عن المعاصي والذنوب والآثام. أبو عبد الله يسأل يقول شخص يريد أن يتبرع بأعضائه بعد وفاته، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يمنع ومن أهل العلم من يجيز، والغالب على الآن الفتوى والمجامع الفقهية على الجواز. فإذا أراد الإنسان أن يتبرع بطوع اختياره وإرادته ويرى ذلك، يذهب كثير من العلماء الآن إلى جواز ذلك، قالوا لأن هذه الأعضاء ثبت بأن فيها يعني تكون سبب، جعلها الله عز وجل أو جعل بعضها سبب من أسباب حياة آخرين، والله جل وعلا يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك قالوا لو تبرع بها لا بأس بذلك، ويرون بأن في هذا الأجر والثواب. أم عبد العزيز من أبو ظبي تقول يعني كنت أنا جالسة مع اثنين من جاراتي، تكلمنا على عائلة محتاجة فقيرة، فقالت لي جارتي أنت ادفعي 1000 درهم وأنا أعطيك إن شاء الله بعدين. تقول الجارة الثانية قالت لا ما يحتاج أعطيها 500 درهم، تقول أعطيتها 500 درهم. جارتي هذه تقول تلومت وبعدين ندمت، وتقول أنا خاف أني كذا وكذا. أم عبد العزيز بارك الله فيك، أولا واضح بأن جارتك هذه اللي أصبحت نادمة وبدأت تحزن على هذا الكلام، دليل على أن إن شاء الله عندها مخافة من الله وعندها يعني مراقبة لله سبحانه وتعالى. هي أخطأت، أخطأت، والآن هي بدأت تحاسب نفسها وشعرت بأن ارتكبت شيء، ولذلك هي قلقة. ليش؟ لأن ارتكبت خطأ، فالآن تعوض 500 ريال اللي قطعت الطريق على أختها الثانية، هذيك يعني تبرعت 1000، فجاءت هذه وقطعت الطريق على، قالت لا يكفيها 500. لا، ما ينبغي للناس أن يقطعوا طريق الخير على الآخرين. إذا شفتم إنسان يريد أن يتبرع لا تقولوا له هذا شيء كثير، هذا رجل يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. هذه 1000 اللي تبرعت 1000، تدرين يا أختي أم عبد العزيز كم تأخذ من الحسنات؟ يقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 1700 كم؟ 700,000. 700,000 يعني كأنها تبرعت ب700,000 من حيث الحسنات. 700,000 حسنة. ويقول جل وعلا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فاترك الناس، لا تقطعون الطريق على الناس. عموما قولي لها تدفع 500 لهذه المرأة الفقيرة وبهذا، ومستقبلا تنتبه وتحذر. ولذلك يعني يوجد من الناس من إذا رأى إنسان يريد أن يفعل الخير يفرح ويشجعه ويدعو له، تشجع الإنسان وينشط في الخير. وللأسف بعض الناس حتى لو كان بحسن نية وبحسن قصد، لا ما ينبغي ولو كان بحسن نية وقصد. ما دام شخص قال أتبرع 10,000 أفرح له وادعو له وأصير مثله. أما أقول لا والله 10 كثيرة، لا، أنت الآن قطعت الطريق عليه، أنت الآن أضعفت همته اللي العالية اللي يريد أن يسابق في هذا الميدان اللاحب الطويل وينافس أهل الصدقات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عموما نقول لها إن شاء الله لما تطلع 500 بترتاح وتطمئن، ويذهب الله عز وجل ما وجدته في نفسها. وإن شاء الله واضح أنها امرأة صالحة، لو ما كانت صالحة ما همها، فهذا دليل إن شاء الله على أنها امرأة صالحة. أم حميد بن أبو ظبي تقول يعني أنا عندي حديقة أمام البيت فيها 20 إلى 25 انخلة، تقول انخرف الرطب وبعدين نأكل منه ونهدي الجيران ونعطي وشيء من هذا القبيل، وبعدين قالوا بأن لازم فيه زكاة. تقول كيف الزكاة؟ أم حميد نعم فيه الزكاة، فيه الزكاة. النخل اللي في البيت ولا قدام البيت ولا في العزبة ولا في البستان ولا في الحديقة ولا في المزرعة، ما دام بلغ النصاب يجب عليكم الزكاة فيه. وأنا ذكرت هذا، وأكيد اللي انقلوا لك الكلام هذا خذوه من كلامي قبل كم يوم، ونبهت على هذه المسألة، نبهت على أن بعض الناس يفهم بأن النخل اللي في المزرعة هو اللي فيه الزكاة، لا، حتى اللي في البيت. فإذا بلغ النصاب، كم النصاب؟ أنت تقولين من 20 إلى 25 انخلة، ها؟ إذا بلغ التمر هذا أو الرطب بلغ النصاب اللي هو 5 أوسق، وإحنا قلنا الناس ما يعرفون مش معنى الأوسق، 600 كيلو جرام، فإن فيها الزكاة. وبعض النخل اللهم بارك بعض النخل يصل العذوق فيها يعني وزن العذق الواحد 40 كيلو 30 كيلو، وبعضهم أكثر ما شاء الله اللهم بارك. فإذا جمعت هذا التمر كله، أو مثلا خرص يعني جبت واحد يخرص يعرف يقدر وزن التمر، وصار 600 كيلو أكثر، يجب عليك الزكاة. طلعين العشر إذا كان يسقى بالأمطار، ونصف العشر إذا كان يسقى تسقينه أنت. يعني مثلا لو افترضنا أن هالنخل التمر اللي خرصوه طلع 1000 كيلو، الطلعين 100 كيلو زكاة. لا تقولين والله أنا أكلنا وتصدقنا وأهدينا، هذا غير. الزكاة فرض، فريضة الله عز وجل. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لازم ينويها الإنسان بقلبه بأن هذه زكاة، ويعطيها الفقراء المساكين. أغلب الناس الآن يتهادون التمر، لأن التمر يعني يعطون هدايا يتحلون فيه الناس، ها، فيصير هدايا ما هو بنية زكاة. لازم تنوين يا أخت الفاضلة أنه زكاة. إذا قلتي لي والله لا أنا الآن أنا أسقيه وكذا، طلعين 50 كيلو، هذا إذا صار الوزن 1000 كيلو مثلا، إذا صار 1000 كيلو وتحسبين بهالطريقة هذه، بارك الله فيك. فتنتبهين لهذه، وانتبه إخواني وخواتي، أي إنسان عنده نخل في بيته ولا في المزرعة ولا في البستان وبلغ النصاب، يجب عليه وقت الحصاد أنه يطلع زكاته. النصاب مثل ما ذكرت لك 5 أوسق 300 صاع، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام تقديرها الحالي 600 كيلو فأكثر، بعض العلماء يقول 618 كيلو، بعضهم يقول 12 كيلو 612، بعضهم يقول 632 كيلو، وكلام طويل. احنا قلنا من باب الاحتياط 600 كيلو فأكثر. أم حميد تقول وحدة من أقاربنا يعني جدها قبل 20 سنة قال إن العقار ما عنده إلا بنت وحدة، وقال إن العقار هذا كتب وصية ونذر، وإن جعل العقار بالنسبة لأولاد البنت للذكور والإناث على السوي. يقول الآن تقول الآن مختلفين العيادة, يقولون كيف يعطي البنات مثل العيال. أم حميد بارك الله فيك, هذه قضية شائكة شوي, الموضوع اللي ذكرتيه شائك, لأن جد البنت هذه الآن هو أوصى ولا وصية لوارث, الوارث ما له وصية, وبعدين تقول عنده بنت, طيب وين الورثة الباقين؟ ما يمكن يكون عنده وارث مثلا؟ فالقضية هذه حلها عند المحكمة ما يصلح. وبعدين في إشكال وهي قضية النذر, وش يقصد بالنذر؟ هل يقصد بالنذر وصية له هو مثلا؟ إن بعض الناس ما يعرف يعبر, ما يعرف يكتب, ويريد مثلا ثلث له هو, يقول ثلثي أو النذر لي, يسميه نذر أو يسميه ثلثي أو وصيتي, هذا لازم يخرج ويطلع عن الرجل هذا وش كتب مثلا, حج, عمره, ضحايا مثلا, ماء سبيل, شيء من هذا القبيل. ولذلك أخت الفاضل اسمحي لي أنا ما أقدر أجاوبك لأن هذه مشكلة ما يحلها إلا المحكمة, ما يحلها إلا القاضي. العيال يروحون يقول والله هذا جد الوالدة كتب كذا وكذا وكذا, وبعدين يفصل لهم القاضي أو جهات النظر خاصة قسم التركات وكذا, يدرسون هذا الأمر ويعطونهم الحل. وبعدين بالنسبة للوقف, الوصية بالوقف بعد الوفاة ما تكون وصية, عفوا ما تكون وقف, يعني شخص قال والله أنا أوقفت مالي بعد وفاتي, هذه وصية مو بوقف, ما يصلح. الوقف يقول علماء لابد أن يكون منجز في الحياة, يعني شخص قال والله هذا بيتي أوقفته بعد وفاتي, ما يصلح, ما يصير إلا الثلث, يطلع الثلث بعد الوفاة الثلث لأنه وصية. هذا الوقف في الحياة منجز, أوقفت الآن يسلمه للجهة أو هو يبدأ يصرف ريعه على الفقراء والمساكين أو على من اشترط الإنفاق عليه. فأنتم الله يرضى عليكم حتى تحلون الإشكال ما لكم سبيل إلا المحكمة. بارك الله فيك. أم خالد من عجمان تقول قبل 13 سنة لما كان عمري أيضا 13 تقول توفي الوالد وقمت على تغسيله لأن أخواني ما كانوا موجودين وقالوا لي بأنه ما يجوز هذا, ماذا علي؟ خالد بارك الله فيك, أولا يعني في سن 13 كنت صغيرة إن شاء الله ما عليك شيء. الأمر الثاني بالنسبة للبنت ما تغسل أبوها إذا مات, وإنما إخوتها الذكور هم اللي يغسلون, يعني أولاده مثلا هم اللي يغسلون أو إخوانه مثلا إذا مثلا ما في مغسل أو شيء, بمعنى أن الذكر يغسله ذكر والأنثى تغسلها أنثى إلا الزوجين, الزوج يجوز يغسل زوجته والزوج يجوز تغسل زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إن مت قبلي غسلتك, وأبو بكر الصديق غسلته أسماء زوجته, أسماء بنت عميس غسلت أبو بكر الصديق, فالزوج يغسل زوجته والزوج تغسل زوجها. أما الأولاء البنت ما تغسل أبوها ولا الأب يغسل بنته إلا إذا كانت صغيرة دون سن 7 سنوات, أما إذا كانت أكبر لا ما يجوز. عموما ما عليك شيء, كنت صغيرة وتجهلين الحكم ما عليك شيء, ويعني نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك, لكن مستقبلا تنتبهين طبعا, قصدي تنبهين اللي حولك وتعلمينهم مثل هذه الأشياء. أم خالد تقول أنا قلت إذا صار عندي بيت جديد يعني انتقلت إلى بيت جديد ملك إن شاء الله أني أصلي ركعتين قبل ما أنظف وأسوي أي شيء, تقول نسيت وما تذكرت إلا ثاني يوم. أم خالد زين أنك قلت إن شاء الله, وإن شاء الله هذا حقيقة الاستثناء مهم جدا في النذر, في الحلف, في الوعود مثلا, إذا وعد الإنسان وقال إن شاء الله, كلمة إن شاء الله أو جملة الجملة الاستثنائية إن شاء الله هذه مهمة جدا فيما يترتب على الكلام من الأحكام, فيما يترتب على الكلام من أحكام, ولذلك ما عليك شيء ولله الحمد ما دام أنك قلتي إن شاء الله. لكن مستقبلا أنصحك يا أم خالد تتركين مثل هذه الأشياء, يعني بعض الناس الآن يضيق نفسه وهي وسيعة عليه الدنيا ولله الحمد, يضيق على نفسه وينذر نذور كثيرة أو يشترط أمور, هو في سعة ولله الحمد في سعة, فيعني احرصي على أنك تتركين مثل هذه الأشياء حتى لا تقعين في الضيق والحرج. أم خالد تقول يعني أجهضت أنا تقريبا طفل عمره 4 أشهر, تقول يعني طلبت طلع متقطع يعني وشيء من هذا القبيل, تقول بأن كمل 4 أشهر, ماذا يعني علي بعدما طلبت منهم يعطوني إياه؟ قالوا لا, أم خالد، أنا طبعا أولا أنت ما سألتي عن حكم الإجهاض، أنا ما أدري يمكن الإجهاض اللي حصل ليس بسببك، يعني أنت ما طلبتي هذا، لأن الإجهاض محرم بالنسبة لمن أكمل 4 أشهر أو 120 يوم مثلا اكتمل، يحرم الإجهاض إلا في حالة واحدة، إذا أجمعت اللجنة الطبية على أن وجود هذا الجنين بقاء يهدد حياة الأم، هذا أحد الأقوال بعد في قول يقول حتى لو هدد حياة الأم وأصبحت في خطر ما يجوز أن تقتل نفس لإبقاء نفس، ما تقتل نفس لإبقاء نفس. فأنت ما سألت، ولذلك أنا ما أجاوبك الآن، أجاوبك على مسألة تقولين والله طلبت منهم وهو مقطع وكذا، خرج مقطع وما أعطوني، ما عليك شيء، ما عليك شيء، ما دام أن المستشفى قال إحنا نتصرف لأنه خرج مقطع بهذا الطريقة أنت ما عليك شيء. أم خالد تقول يعني أنا بين وبين والدة زوجي مشكلة، يقول تقول قمت فعاتبها، عاتبت يعني والدة زوجتي، تقول تطورت المشكلة، ما العمل؟ العمل سهل جدا يا أم خالد بارك الله فيك، الاعتذار، تروحين لها وتعتذرين لها وتقولين أنت في مقام الوالدة وسامحيني أن رفعت صوتي عليك، سامحيني أن غلطت بحقك، هذه قبلة على رأسك، وترى تنتهي المشكلة. وبعدين ترى الاعتذار، هذا الاعتذار قيمة عظيمة، ما يحسن الاعتذار إلا أصحاب النفوس الشفافة، القلوب الطيبة، الواثقين من أنفسهم، الواثق من نفسه يعتذر ما عنده مشكلة. إن بعض الناس يقول لا أنا ما اعتذر، مخطي يقول لا أنا ما اعتذر ويعند، هذا جاهل، هذا متخلف، اللي يقول أنا يعني يخطي يقول لك أنا ما اعتذر، أنا أبدا ما تد في حياتي اعتذرت، أو أنا والله ما أتنزل اعتذر، هذا جاهل متخلف، هذا قلبه قاسي غليظ كبد هذا. أما الإنسان اللي يعتذر هذا واثق من نفسه، واثق من نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لبعض أصحابه ولبعض نسائه، النبي صلى الله عليه وسلم ما منعته عظمة الرسالة، أبهة النبوة، علو المنزلة، سيد ولد آدم، هذا كله ما منعه أن يقدم الاعتذار، يعتذر صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت الفاضلة أنهي المشكلة، لأن الآن في ورم، في ورم موجود الآن، هذا الورم قد يكبر لما تتركينه ويصبح ورم من الصعب السيطرة عليه، فبادري وعلى ما قال اخذ الشيطان وروحي لها وقولي لها سامحيني أنت في مقام الوالدة، أنا أخطيت بحقك، أنا ربما رفعت صوتي، أنا عاتبتك، أنا لأني من محبتي لك، حاول قدر المستطاع، لأن إن لم يكن إكراما لها فإكرام لزوجك، إن لم يكن كذا فلأجل بقاء صلة الرحم، لأن الشيطان يحضر، الشيطان يفرح بمثل هذه الأشياء. وبالمناسبة في شياطين الإنس يفرحون أيضا، وربما يدخلون على الخط ويبدون يوسعون الفجوة، يوسعون المسافة بينك وبين، وبعدين تتأثر علاقتك بزوجك. فالاعتذار من شيم الكرام، الاعتذار ثقة، الاعتذار شجاعة، وقولي لها آسف، حتى لو كنت تشعرين بأنك مظلومة يعني اجعليها في مقام الوالدة. أرأيت والدتك كيف تتعاملين معها لما تخطي عليك الوالدة؟ الوالدين لما يخطون على الولد، الولد هو الذي يجي يعتذر، صح ولا لا؟ الوالدين إذا أخطأوا في حق الولد، الولد هو الذي يجي يعتذر، هو الذي يلجأ إلى والديه، الهروب من الوالدين يكون إليهما وليس عنهما. فخذي هذه النصيحة بارك الله فيك، وإن شاء الله بإذن الله يلين الله قلبها. أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيها تقول بأن إذا توفي الزوج، تقول يعني زوج بنتي توفي وله راتب تقاعدي، وقالوا بأن المرأة ما لها شيء في هذا الراتب التقاعدي لأنها موظفة. أم عبد العزيز الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرحم موتاكم، بالنسبة للراتب التقاعدي ليس تركة، تنبهوا يا إخواني، بعض الناس الآن يدخل في مشكلة وقطيعة وصراخ ولجاجها، يعتقد بأن هذا والله راتب هذا ترك، لا ليس بترك، الراتب التقاعدي هذا يرجع فيه إلى نظام مؤسسة المعاشات والتقاعد أو التأمينات الاجتماعية مثلا، يشوفون إيش في نظام عندهم. فإذا توفي الزوج وبقي راتب التقاعد يمشي، فإنه هذا لا يحق لجميع الورثة يرثوا يأخذون منه، وإنما يأخذون ما نص النظام عليه. فالنظام يقول والله الزوجة إذا كانت غير موظفة لها نصيب، إذا كانت موظفة لا ما لها شيء. البنت إذا ما تزوجت لها نصيب، إذا تزوجت خلاص خرجت ما تعطى شيء. الولد إذا كان عمره 18 سنة مثلا، أنا ما أقول مثلا 18 سنة فأقل يعطى، إذا صار عمره 19 ما يعطى. هذه الطريقة. فيظهر والله أعلم بأن النظام الموجود فيما يخص هذه المسألة أن الزوجة إذا كانت موظفة ليس لها حق في الراتب التقاعدي، وإنما تعطى لأم الزوج، لوالد الزوج، لأولاد الزوج على حسب النظام. فهذه مسألة واضحة يا أختي أم عبد العزيز. أم عبد العزيز تقول يعني لما توفي زوج ابنتي قسموا التركة، وبعدين توفيت أمه، وأبوه توفي قبل 30 سنة تقريبا، كان له محل ما قسموه، وكان يوزعون النصيب هذا على الورثة، يوزعون. لما توفيت يقول كانوا يعطون أولاد بنتي، ولما توفيت أم الزوج تقول خصموا الأمر هذا ونقص عندنا المبلغ عند العيال. تقول يعني كيف الطريق؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. أنا ما يعني الآن المفترض طبعا هم الآن نصيب الوالدة من هذا المحل الثمن، يعني الوالدة تأخذ الثمن من هذا المحل، زين. الآن والدة زوج بنتك توفيت، إذن خلاص انتهى نصيبها من الثمن، أصبح الآن الثمن يدور بين الأولاد والبنات اللي هم إخوان زوج بنتك. إخوان زوج بنتك إذا تقاسموا هذا الشيء، والأصل أن أولاد بنتك الأصل أنه ما يرثون لأنه محجوبين، فيظهر والله أعلم أن والدتهم كانت تعطيهم من باب التبرع، تعطيهم من باب التبرع أو الوصية الجائزة. فلذلك أخت الفاضلة لهم حق في هذا، هم محقين في هذا، ما عليهم ملامة. لكن إذا كان والله يبي تبرعون لأولاد بنتك يمشون لهم مثلا شيء من باب الوصية، إذا كان بوصية جائزة، أو من باب مثلا رعاية عيال أخوهم مثلا، هذا أفضل. لكن أنك تلزمينهم لا. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم خليفة من أبوظبي تسأل تقول يعني تريد شرح مفصل عن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. أختي أم خليفة الكلام حول هذا طويل، لكن التوكل على الله عز وجل هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان. التوكل على الله عبادة عظيمة، ولذلك قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. يقول أحد علماء السلف يقول إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وأمر الله عز وجل بالتوكل عليه، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك الأنبياء من تأمل قصص الأنبياء يجد مسألة التوكل ظاهرة في حياتهم وفي تعاملهم، فيتوكلون على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، والتوكل على الله هو الاعتماد على الله، تفويض الأمر إلى الله، معرفة بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن الأمور كلها بيد الله. وهذا لا يعني أن الإنسان يترك بذل الأسباب، ولذلك الله عز وجل خلق الأسباب وخلق مسبباتها، خلق المسببات وخلق لها أسبابا، ولذلك بذل السبب من توحيد الله، لأن جميع الأنبياء لا أحد يزايد عليهم في قضية التوكل على الله، ومع ذلك كانوا يبذلون السبب، يبذلون الأسباب، لكن بشرط أن يعتقد الإنسان أن هذا السبب الذي يبذله ليس فاعل مؤثر بنفسه، وإنما مرد الأمر إلى الله. أرأيتم الآن اثنين أصيبوا بمرض كورونا وأخذوا دواء نفس الدواء، واحد شوفي واحد لم يشف، واحد كتب الله له حياة واحد توفي، مع أن نفس الدواء ونفس المرض ونفس درجة الإصابة. لماذا؟ لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. هذا الدواء وهذه الرقية وهذه الأسباب كلها لا يجوز للإنسان أن يعتمد عليها بمعزل عن التوكل على الله، وإنما يتوكل على الله ويبذل السبب. ولذلك قال رجل يا رسول الله بعيري، لما تحدث النبي عن التوكل قال أعقله ولا أطلقه؟ قال أعقله وتوكل على الله، ابذل السبب. يعني واحد يقول والله بعيري الآن ما دام أتوكل على الله ليش أعقله؟ ها خلي أتركه والله على كل شيء قدير. قال لا أعقله وتوكل على الله. الآن شخص يريد الزواج وش يسوي؟ يبذل السبب يتزوج، عفوا يريد الولد، شخص يريد الولد وش يسوي؟ يتزوج، يروح يخطب ويتقدم وكذا. واحد يريد تمر، نحن في أيام الصيف الآن أيام التمر، يعني يدعو الله يقول اللهم أنزل علي تمر، ما يصلح. لا يزرع والنخل يأخذ وضعه ويجيه التمر إن شاء الله، يبذل ويسقي ويعتني بالنخل وهكذا. شخص يريد شهادة جامعية وهو الآن ما عنده شهادة ثانوية، يقول أبغى شهادة جامعية، يروح يدرس في الجامعة، هذه بذل الأسباب. الشخص مريض يتعاطى الدواء الطبيعي والشرعي أيضا بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم خليفة تقول يعني فيه بنت أتعامل معها تأتيني تقدم لي خدمة في البيت ودائما أعطيها أشياء بسيطة، تقول هالمرة أعطيتها زكاة، مبلغ زكاة كبير جدا، وقلت لها هذا في مقابل يعني هذا الشيء وسامحيني عن الباقي، تقول سامحتني، هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز، ما يجوز يا أم خليفة بارك الله فيك. أنت الآن جريتي نفع إلى نفسك من خلال الزكاة اللي عندك، من خلال الزكاة اللي عندك، سواء كانت زكاة مالك ولا أحد أعطاك إياها، هذا ما يجوز يا أم خليفة الله يرضى عليك. يجب عليك أن تعطيها قيمة الخدمة، ولا تخلطين بين الزكاة وبين قيمة الخدمة. أنت الآن ما شاء الله حميتي مالك، أنت فلوسك حميتيها، ما كانك صرفتي. يمكن هذه المسكينة تأخذ منك 100 درهم أو 200 درهم مثلا، ها أنت عطيتيها الزكاة وقلتي لها في مقابل هذا انبسطت زكاة كبير، هذا حق الله عز وجل، مالك فضل أنت فيه، أنت مالك فضل في هذه الزكاة. ولا يجوزك تقولي لها قولي لي جزاك الله خير أني عطيتك الزكاة، هذا حق الفقيرة في هذه الزكاة. يجب عليك الآن تعطينها قيمة الخدمة وتستغفرين الله عز وجل وتتعلمين أحكام الزكاة. أم علي من الشارقة تقول كل سنة أطلع الزكاة الذهبي، زوجي توفي رحمة الله عليه، تقول ما عندي مورد يعني مالي، ممكن أعطي يعني الزكاة؟ نعم، تقول يعني ما عندي مورد مالي وحاطة للزمن، وهل يجوز أن أعطي زكاة مالي لابني لأنه ما يشتغل لكن زوجته تشتغل؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الذهب على قسمين، ذهب تتحلى به المرأة وتتزين فيه يعني أعدته للاستعمال، هذا الراجح من قول أهل العلم أنه ما في زكاة، قول جماهير أهل العلم، وفي قول بأن فيه الزكاة. الحالة الثانية ذهب تكنزه المرأة أو الرجل للزمن، مثل حالتك يعني كنزتي، يجب عليك أن تزكيه سنويا، تقيمينه وتزكينه، هذا قضية أنه ينقص طبيعي سينقص. ولذلك المسلم مطالب بأن يشغل ماله ما يكنز ماله، كنز المال ينقصه تنقصه الزكاة، لكن الإنسان لابد أن يحرك المال، شريعتنا تدعو إلى تحريك المال وتقليب المال، فممكن تبيعينه من الآن وجزء من تشغلينه في الأسهم المباحة النظيفة مثلا، شركات النظيفة، تعطينا شخص تثقين فيه شغلة في مشروع تجاري مثلا، فأنت عليك الزكاة ما دام أنك كنستي. تعطين ابنك لا ما يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كان ابنك غارم عليه دين، عليه قرض ما يستطيع السداد، وهذا القرض وهذا الدين بحق وليس بباطل أو ليس قرضا محرما، ويجوز لك أن تعطي. أما بقية الأشياء يعني بقية كون فقير وكذا، أو مثلا تقول والله زوجتي إلي تشتغل تعطينا لهذه الصفة، لا إلا إذا كان غارما. بارك الله فيك. أحمد من أبو ظبي يقول يعني هل يجوز للإنسان أن يصلي على صديقة صلاة الغائب، لأننا في زمن كورونا وكذا وما يستطيع الإنسان يخرج؟ أحمد بارك الله فيك، يعني إذا كان الشخص قد صلي عليه فما يصلي عليه صلاة الغائب، ما دام صديقك هذا الذي توفي صلوا عليه ودفنوه، تجي أنت في البيت تصلي صلاة الغائب، هذه أمر محدث ما ثبت. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه وصلى على النجاشي لما بلغه نعي النجاشي، خرج صلى عليه، لأن النجاشي في بلد لا يوجد فيها مسلمين، فهو هو المسلم، وخرج وصف أصحابه وصلى صلاة الغائب عليه. العلماء يقولون يجوز صلاة الغائب على من له يعني قدم صدق في الإسلام أو خدمة أو له كذا. أما شخص مثلا من أصدقائك توفي وصلوا عليه أهله مثلا وكذا، أنت ما تصلي على صلاة وإنما تدعو له، وإذا حبيت تروح المقبرة وتصلي عليه يجوز، أظن الآن يمنعون، لكن تصلي عليه على القبر، أما تصلي على صلاة الغائب لا. حميد يقول يعني إذا دخلت مثلا المسجد أسلم على المصلين، يقول شخص يدخل المسجد أحيانا ويسلم على كل واحد باسمه، يا فلان سلام عليكم يا فلان، يقول أنكر عليه بعض الناس، هل هذا الإنكار صحيح؟ نعم هذا الإنكار صحيح، المسجد إذا دخل الإنسان يسلم سلام عام، أما المجالس يسلم سلام عام وخاص، إذا دخل مجلس سلام عليكم ورحمة الله، ويجوز له السلام عليك يا حميد، سلام عليك يا علي، سلام عليك يا فلان، كيف حالكم طيب، أما المساجد لا، يسلم سلام عام ويصلي ويشتغل بالعبادة وبالصلاة وبالسنة، أما أن كل واحد باسمه لا، هذه حولها إلى مجالس، اللي أنكر عليه محق، والشخص هذا يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أبو محمد بن أبو ظبي يقول أنا سمعت قضية تنشيف الأعضاء، ونبهت أنا أبو محمد أن المقصود في السؤال اللي وردنا شخص لما يغسل وجهه يأخذ ينشف وجهه، ثم إذا غسل يديه نشف يديه، ثم إذا غسل رجليه بهذه الطريقة. أما أن الإنسان ينشف أعضاء بعد الانتهاء من الوضوء هذا على الإباحة ولله الحمد. أم هاجر من أبو ظبي تقول عندي بنتي دائما تمرض، يعني متزوجة وعندها عيال ومصلية ومسمية وصائمة، تقول يعني ما السبب؟ أم هاجر بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإنسان في هذه الدنيا يبتلى، وهذه دار ابتلاء، قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإن شاء الله بنتك إن شاء الله ممن يحبها الله عز وجل ويكفر عنها خطاياها ويرفع لها الدرجة ويعظم لها الحسنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من الأمراض، نبينا عليه الصلاة والسلام ما سلم من الأمراض، ولذلك المرض هذا يكفر الخطايا يكفر السيئات يعظم الله عز وجل به الأجور، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. بنتك الآن تصبر وتحتسب وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وتسعى بالعلاج الطبيعي والشرعي، العلاج الشرعي الرقية الفاتحة القواقل الثلاث والعلاج الطبيعي في المستشفى، وما لها إلا الصبر، وتتذكر أيوب عليه السلام 18 سنة في البلاء ما اشتكى، 18 سنة في البلاء، وبعدين بنتك إذا حبت أنها تخفف شوي تروح تزور المستشفيات، وبنتك واضح أنها امرأة صابرة، بس أنت اللي شوي يعني قلب الأم معذورة أنت يا أم هاجر، لكن بنتك واضح أنها إنسانة صابرة ولله الحمد. اللي يبغى يشوف النعم اللي وفيها يروح يزور المستشفيات، يزور العناية الفائقة، اللي يبغى يشوف النعم اللي وفيها يروح يمر على المقابر يشوف القبور، وين أصحاب الأموال وأرباب الدنيا، وين كلهم تحت التراب. فلذلك الإنسان يحمد الله عز وجل على النعم اللي هو فيها. خلصنا ها؟ بعدين يا أم هاجر بارك الله فيك، عليك بالدعاء لها والصدقة عنها ما في بأس، لكن ذبح أغنام وتشوفين كذا اتركي هذا، اتركي هذا، وإنما الصدقة الدعاء هذا كله نافع بإذن الله. أم سلطان أم عبد الله أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله في أول لقاء الغد بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.